من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولمزيد من البيان، يعني كنا البارحة بصدد شنو التعريف مصطلح الجاهلية بحسب المنظور القرآني، لأن المعروف في الذهن أن الجاهلية فترة زمنية سبقت الإسلام وانتهت بمجيء الإسلام. فريد نقول أنه بحسب المصطلح القرآني الجاهلية ليست كذلك، وإنما هي حالة اجتماعية لها خصائص ولها مميزات. فأي مجتمع توفرت فيه هذه الخصائص فهو مجتمع جاهلي. أردنا إذن تنقيح هذا المطلب، لكن عرضناه بشكل إجمالي البارحة ولأهميته أردنا نحيط بيان أكثر. ولمزيد من البيان نعقد مقارنة بين عقائد وممارسات الجاهلية الأولى والجاهلية التي نعيشها اليوم، وأريد بهذا البيان عدة أهداف. الأول تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنية واستنباط معانيها التي يريدها القرآن، لا التي نحن نحملها في أذهاننا، فنريدها كما يريدها القرآن، وإزالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القرآن وإعمال العقول فيه من دون الرجوع إليه. كما ذكرنا في درس سابق، نحن إن شاء الله مصطلحين ننقحهما بحسب المنظور القرآني، مصطلح اجتماعي وهو الجاهلية، ومصطلح حوزوي وهو الفقه. هل الفقه في القرآن هو الفقه الذي نحن في ذهننا أم لا؟ فهذا الهدف الأول. إذن أعطاكم نموذج للمفاهيم التي يجب أن نفهمها وفق نظرة القرآن، لا وفق ما تراكم في أذهاننا عنها. الهدف الثاني استيعاب الحاجة إلى القرآن. إذا فهمنا أن البشرية عادت إلى جاهليتها الأولى، فهي بحاجة إذن إلى أن يعود القرآن ليمارس دوره من جديد في الأخذ بيدها نحو الإسلام الحقيقي. هذا الهدف الثالث. إذن الثاني، الهدف الثالث تعزيز فكرة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، وإقامة الدليل العملي عليها. هذه أدلة نظرية، نصوص كما تناقش، لكن ريدنا نقيم دليل عملي عليها. إذا قدرنا نثبت أن المجتمع البشري اليوم هو في جاهلية أسعس من الجاهلية التي سبقت الإسلام، فمثل ما احتاج المجتمع الجاهلي إلى نبي جديد لينقذه إلى الإسلام، زين، ما الخصوصية في ذلك المجتمع الجاهلي حتى يرسل الله له منقذا؟ والمجتمع اليوم يعيش أسعس من تلك الجاهلية ولا يرسل له منقذا، شنو الفرق؟ أهم بحاجة إلى منقذ، لكن المنقذ مو على مستوى النبوة، لأن النبوة اكتملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هذا المنقذ بمواصفات رسول الله لكنه ليس نبي، ولا تتحقق هذه الأوصاف إلا في الإمام الحجة روحنا له الفداء. فهذا الدليل عملي راح يكون بغض النظر عن النصوص وبغض النظر عن ركام الأدلة اللي بيأخذ ورد. إذن الهدف الثالث تعزيز فكرة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء وإقامة الدليل العملي عليها، إذ إن البشرية لما عادت إلى جاهليتها الأولى فإن القرآن وحده لا يكفي لممارسة دوره في إنقاذها، بل لا بد له من حامل يجسده على أرض الواقع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشخص لا بد أن يكون بمثل صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن نبيا لانقطاع النبوة به. ولا تجتمع هذه الأوصاف إلا في الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء، وها هي إرهاقات ظهوره تتحقق ويقترب يومه الموعود. وتفصيل الكلام طبعا يحتاج إلى بحث طويل، بس أنا نبين الهدف. وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبادة الناس لغير الله تبارك وتعالى، والعبادة بمعنى الطاعة والولاء كما ورد عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عليه السلام في تفسيره هذه الآية أنه اعترض أحدهم على الإمام أننا لم نسجد ولم نصلي لأحبارنا ورهباننا، شو القرآن يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فالإمام قال ما فاهمين العبادة معناها الحقيقي. قال عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. فالعين معنى العبادة هي الطاعة. فأنت ما دام تطيع شيئا إذن أنت تعبده. وهذا المصطلح القرآني المهم وهو العبادة أيضا يحتاج إلى إشباع. يجب أن مفاهيم القرآن كلها تحتاج إلى غربلة وإعادة دراسة من جديد. كل إحنا في أذهاننا من نقصد بالعبادة والفقه يركزها طبعا، وهي مشكلتنا. رسالة العملية ماذا نقسمها؟ عبادات ومعاملات. شنو المعاملات خارجة عن العبادات؟ يعني طاعة الله مقتصرة فقط في باب العبادات، والمعاملات بكيف كل من يريد يسوي يسوي. شوفوا الغلط لو نواصل، يعني حتى في تقسيم الفقه الحياة كلها عبادة، كل تفاصيل الحياة عبادة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. فالعبادة في كل شيء. إذا ايش معنى نقتصر؟ فهذا ذهن متركز في أذهاننا على المعنى الضيق للعبادة، وهذا يحتاج إلى إعادة. شوف، وهذا المصطلح القرآني المهم وهو العبادة يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهان المجتمع، فيظنون أن العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعة، لذا لا يجدون قدحا. معي عشائرنا الساب الجنوب كلهم مسلمين ويعبدون الله، لكن من سجل الطاعة والولاء المن رئيس العشير يابا هذا مخالف للشريعة. هاي هي خلص سنين العشارية تقول ذلك. شبع لكم عبادة أكثر من هذه؟ العبادة هي الطاعة، لكن يظنون أن الطاعة بل نصلي لله ونسجد لله خلص هي العبادة، وخارج ذلك نطيع من نشاء ونعبد من نشاء. هذا معنى خطير هذا، وبعيد عن فهم القرآن للعبادة. فيظنون أن العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعة، لذا لا يجدون قدحا في دينهم أن يصلوا ويصوموا لله، لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير ما أنزل الله، وهو معنى خطير يجب إزالة الشبهة عنه. لذا ورد عن الإمام الجواد عليه السلام قوله: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. شوف كلها، فإن أصغى إلى ناطق فقد عبد ذلك الناطق. هاي العبادة إذن مجرد فدها مش أنا كاتبهنا لأجل الفات نظركم، لأنه هذا أيضا مصطلح مهم يحتاج إلى إعادة دراسة لأنه بعيدين عن فهم. هذه العبادة كانت في الجاهلية لآلهة متعددة يومئذ. نعرف بعض الآيات اللي نفهم من خلالها الآلهة التي كانت تعبد من دون الله يومئذ. الآية الأولى: ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا أول شيء يطاع من دون الله، الأصنام. ثانيا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الإله الثاني يعبد البشر كما افترض موجود الآن، واحد يطيع الآخر. الثالث: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. موسى في الغفران كان ما يعمل من الذنوب والكبائر بس يجي ياخذ طشة الغفران من الحبر أو من الراهب مالك يدخل الجنة. الرابع، الآلهة الرابعة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذا أوضح الآلهة طبعا هو الهوى، الناس تطيع هواها، وهواها ماذا يأمرها؟ شهواته ونفس الأمارة بالسوء يطيع. إذن من عبد وعبد الله؟ لو عبد نفسه وهواه عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الخامس: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وينهم رؤساء العشائر؟ كيف رئيس فخذ مدري شيخ مشايخ ويتقشمر على كل بها الألقاب هاي، لكن هذا القرآن يصف بها: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الإله السادس: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الإله السابع: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات، الشهوات. إذن هذا الإله السابع: فسوف يلقون غيا. الثامن: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. السلف كل شيء ولا السلف يا أبا، هذا محق وقام الدليل عليه. لا السلف ما دام مش إذا أصبح السلف يطاع، خنبدل يعبد، يعبد فرض معنى يطاع، نقول يعبد أذهاننا بعدها ما تتحمل، لكن نقول يطاع. إيه صحيح، السلف صار يطاع من دون الله. يعني لا طاعه معنى العباده بحسب المصطلح القران. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الاله التاسع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. هذه بعض آلهة الجاهلية الاولى التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهل اختلف حال الناس اليوم؟ ولا اريد بالناس هذه الامم التي تسمي انفسها متحضرة، فانها غارقة في مستنقع الجاهلية من قرنها الى اخمص قدميها. ما علينا بيهم، دول جاهليتهم واصل حساب. ولكن هلم بنا الى الخطب الافضح، الى الذين يسمون انفسهم مسلمين وهم يسيرون في ركاب اولئك الكفار وينغمسون في طاعة الشهوات والهوى، وما يصدرون اليه من آلهة جديدة كالرياضة والفن وبعض النظريات والقوانين المنحرفة، وما زالت طاعة السادة والكبراء كرئيس العشيرة والوجهاء تمتثل من دون رعاية للشرع المقدس، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. طيب نص الإمام الصادق يقول هي أي العباد اتخذوا أحبارا وأربابا من دون الله مو سجدوا له، لكن أحلوا لهم حراما وحرموا حلالا فأطاعهم. قال هي أي العباد، فقد نسمي أنفسنا مسلمين. نحن بنص القرآن مو مسلمين. وما زالت الأعراف والتقاليد وسنن الآباء والأجداد تطاع أكثر من شريعة الله سبحانه، بحيث يرضى المجتمع بمعصية الله ولا يرضى بالخروج عن هذه الأعراف والتقاليد. ولسان حالهم يقول، شعار العشائر، نجيب مثال العشائر، النار ولا العار. مو تقول له يا بها نار جهنم. افترض امرأة بنت شافوها ويا رجل غريب، خسر هو خطأ لكن ما يستجيب القتل، حكم الشريعة ما يستجيب القتل. عار شلون ما اقتلها؟ يا قتل متعمد مسلم، هذا بنار جهنم، النار ولا العار. عجيب، اي منطق جاهلي هذا. ولسان حالهم يقول النار ولا العار. شلون النار ولا العار؟ خلافا للاسلام الذي مثله الامام الحسين عليه السلام. من يجي يوم عاشوراء كل مذكور على الحسين، فثم يخالفون الحسين عليه السلام. حسين ماذا يقول؟ الموت اولى من ركوب العار، والعار اولى من دخول النار. عيروني، قول علي مو خاشدني، قول ما عندي كذا، ولا اطب نار جهنم. فمنطق جاهلي هذا المنطق الذي يعيش به مجتمعنا. وهذا واضح في السنينة العشائرية وغيرها. هذا بعض مجموعة من الآلهة التي تعبد في جاهلية اليوم. ناخذ نموذج آخر. وهذه المرأة المسكينة، المرأة المسلمة، تطيع الموضة ودور الأزياء وما يقتضيه الأتيكيت وما يصدره الغرب من ملابس وأدوات زينة وكماليات، حتى لو كان مخالفا للشريعة. فعلما صارت الطاعة والعبادة لله للموضة والأتيكيت والأزياء. هكذا آلهة جديدة. ليش قلنا جاهلية اليوم جمعت جاهليات الأمم السابقة وزيادة؟ هاي كلها آلهة جديدة ما كانت معروفة بالجهل. وما يصدره الغرب من ملابس وأدوات زينة وكماليات حتى لو كان مخالفا للشريعة، فهل بقي من العبادة والطاعة والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك الجلي. وشفنا والحمد لله 99% من المجتمع إلا من عصم الله هو متورط بعبادة شيء غير الله تبارك وتعالى. والقرآن يخبرنا أن هذه الآلهة كلها ستتبرأ من عبادها يوم القيامة. ولا ينفع الندم حينئذ. رئيس العشيرة ما يفيده، يجمعوك يوم القيامة مع رئيس العشيرة، وعندئذ يصف القرآن هذا الحوار بين العباد وبين آلهتهم التي أطاعوها من دون الله. يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وأطاعوا آلهة متعددة من دون الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا، رئيس العشيرة الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما في سبب بعد يومئذ، اليوم يمكن عشيرته تحمي تفيده من شيء ما، لكن ماكو تتقطع الأسباب إلا ما كان متصلا بالله. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، من هؤلاء الذين اتبعناهم، كما تبرأوا منا يوم القيامة. لكن ما يفيد هيهات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إنكم نقرأ القرآن مع الاستفادة منه وتطبيقه على الواقع. إذن هذا كله على مستوى الشرك الجلي وقد رأيناه واضح، أما على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة أعظم، وقل ما تجد عملا مخلصا وإن ظن ذلك. فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجدا شيده حاج فلان؟ أنت إذا لله هذا عملك، والله يدري أنت شيدته، فليش القطعة الكبيرة شيده حاج فلان؟ هذا شرك خفي، إذن مو لله أنت سويت، حتى وين ما تقعد يقولون والله حج فلان هو مسجد كذا، هاي لو كان مخلصا ما قعد تكتب. أما على مستوى الشرك الخفيف المصيبة أعظم، وقلما تجد عملا مخلصا وإن ظن ذلك. فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجدا لو كان عمله لله؟ ولماذا يمن بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصا لله؟ فإذن هاي السمة والصفة الأولى من صفات المجتمع الجاهلي أن الطاعة تكون لغير الله سبحانه وتعالى، وقد رأينا أول خصيصة من خصائص المجتمع الجاهلي متوفرة وأتعش من الجاهليات السابقة في مجتمع اليوم. والصفة الثانية من صفات الجاهلية هي أن الشريعة التي تنظم أمورهم وتنظر في خصوماتهم بعيدة عن شريعة الله سبحانه. الله يصف هكذا قوم اللي تنظمهم شريعة غير ما أنزل الله، ماذا يصفه؟ يقول أفحكم الجاهلية يبغون، مادام ما تحكم بشريعة الله فهو حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون فكل حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية على تعبير القرآن. ونحن نرى أن أكثر أفراد مجتمعنا منغوون ضمن عشائر تحكمها سناء عشائرية ما أنزل الله بها من سلطان، وضعها ناس جهلة بعيدون عن الله تبارك وتعالى. وهذا كمثال قضية السنين العشائرية، ولا يمكن ويمكن أن تضرب بطرفك في شرائح اجتماعية أخرى لترى مصداق ذلك. وها أنت ترى دول العالم المختلفة تتحكم فيها قوانين وتشريعات وأيديولوجيات على مصطلحين من صنع البشر الناقص الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، مثال يقال للي محدود جدا، فتراه كل يوم يغير مادته ويضيف فقرته ويلغي أخرى ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما فات وهكذا. فإذن هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة من صفات الجاهلية ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها، فقد كانوا يعتقدون مثلا أنه مهما ارتكب الإنسان من موبقات فإنه ينجو من العقاب إذا قرب إلى الآلهة قربانا، عقيدة جاهلية منحرفة لها نظير في مجتمعنا اليوم. نحن المهم أن نطبق خصائص المجتمع الجاهلي على خصائص مجتمعنا اليوم ونشوف أن نحن منطبقة علينا أم لا. ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في أذهانهم يعتقدون أنه مهما فعل من منكرات وكبائر فإن جمعة واحدة على الحسين تكفيه لدخول الجنة، انطلاقا من الحديث الشريف من بكى على الحسين ولو مقدار جناح بعوضة وجبت له الجنة. واستدلوا بقول الشاعر فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. ما الفرق بين هاي العقيدة وعقيدة الجاهلية الذي كانوا أيضا يفعلون كل المنكرات بس قرب قربانا إلى الآلهة تدخل الجنة؟ وهاي عد مجتمعنا، لذلك يشوف بعض الصلاة ما يصل، ربما خمس ما يدفع كذا بس عدنا لطم على الحسين وإذا طبق ثمن قيمة دخل الجنة بغير حساب. ولا كنت فرجعت للقرآن يقر هذه النظرية القرآن ما كنت شيء. ونحن لا ننكر كرامة الحسين عليه السلام على الله تبارك وتعالى فهو يستحق هذا التكريم وأزيد، لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة، هاي أنه من بكى على الحسين ولو جناح بعوضة وجبت له، هذا على نحو المقتضي. والمقتضي تعلمون دارسين معقول، وتعلمون المقتضي يا شر والله يؤثر أثر ما يكون علة تامة، لكن هذا يعني أن من خرجت منه ولو جناح بعوضة دخل الجنة على نحو المقتضي وجزء العلة لدخول الجنة، ولا بد لتمامه من جزء العلة الأخرى من الشروط وعدم الموانع. وأول الشروط طاعة الله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه، وهذا القرآن صريح يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهل أهل الكبائر ممن ارتضى حتى يشفعون له؟ وهذا البعد عن القرآن خلانا نصل إلى هذا المستوى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شلون يرتكب الكبائر ويجي الحسين يشفع له من أجل دم آخر جسمه؟ هذا حشم هي شيء، هذا تصور الجاهلي. قال ولا يشفعون إلا من لمن ارتضى. وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، قال صعشين، ومنافل للآية الشريفة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إلا أن يتدارك عمله بالتوبة الصادقة. فهذا نموذج جدا، لأن الصفة الثالثة من صفات المجتمع الجاهلي انحراف العقائد، فكما مثلنا هناك كانت عقيدة جاهلية عينا موجودة هنا، لكن طبعا ركبت ولبست فد غلاف ديني وهو من بكى على الحسين، عقيدة جاهلية. وهذا الانحراف في الاعتقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الدين وقلة وعيه، ما يتحملوا الخطباء، اسمع الأسف أكثر خطباء أنا جاهل، هم جهل في أنفسهم، فكيف بعد عندئذ راح يعلمون المجتمع؟ هم جهل ما مستوعبين حقائق الإسلام كما ينبغي، والنتيجة تحملها المسؤولية. الآن مرتفق في أذهاننا على أنه بلي بس يطبخ للحسين لذلك يشوف بالعشرة الأولى هذا يودي وهذا يودي، ما يخالف يا لكنه هذا وراءه شروط. وهذا الانحراف في الاعتقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الدين وقلة وعيهم بعد أن خدروا بهذه العقيدة البعيدة عن القرآن وركونهم إليها فتركوا العمل بالقرآن. الخصيصة الرابعة من خصائص المجتمع الجاهل ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك وشيوع الفاحشة. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فجعل التبرج من صفات المجتمع الجاهلي. والمجتمع اليوم بعد ما يريد لوصف قد فاق تلك الأمم بفسقه وفجوره وتفننه في الغواية والإضلال وإيقاع البشر في الفاحشة، وتسخر كل إمكانياتها المتطورة لترويجها. وكما كانت الجاهلية تبتكر الأساليب وتضع القوانين لإشباع غريزتها الجنسية بطرق شيطانية، فمثلا أطرح لكم شيء في الجاهلية موجود وشوفوا نظيره في جاهلية اليوم. فمثلا سنت قريش قرارا، قعدوا جمع أهل الكذا أهل الحل والعقد بدار الندوة وقرروا قرار، ماذا يقتضي؟ يقتضي حرمة الطواف بالبيت بثيابه، عيسى تطبي ليش يا بي؟ لأنه قد عصى الله فيها في هاي الثياب وارتكب المآثم فيها، فلا بد أن يطوف، ما يصير الطوف فيها وهاي الملابس ارتكبت بها مآثم، ينخو ارشدوهم إلى ترك المآثم إلى هجي، لا هم ما تعس منهم. وماذا يقتضي؟ قالوا ها، فلا بد أن يطوف بملابس من أهل مكة، لو ملابس جديدة ما عاصي بها الله، ويمشي الحشي طبعا. شلون مجتمعنا اليوم كل شيء حشي يمشي عليه؟ لكن المجتمع يمشي عليه الحشي وعي ماكو، أو يطوف عاريا إذا ما لقيت أحد من أهل مكة صديق قرابة تأخذ منه ثوب، ولا عندك ثوب جديد ما عاصي لك يطوف عاريا ذكور وإناث، هاي خلاص قرار من الآلهة. أو يطوف عاريا، فكان من لا يجد ذلك ما عنده ثوب يتسعير ولا ثوب جديد يطوف عاريا بالبيت، خلاص قرار عقيدة يعني ما يمكن تجاوز.
يطوف بالبيت رجلا كان او امرأة عاريا، ومنهم امرأة قد وضعت يدها على قبلها، يسوي قراءة ما تقدر، لتستره وهي تنشد اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. هاي كان مجتمع الجاهل يومئذ. نشوف مجتمع اليوم هل الى نظير له؟ لا. واولياء الشيطان اليوم سنوا اساليب لاشاعة الفاحش، اوضحها ملاهي الفسق والفجور واعتيادها، لكن هم كل ما تلجأ لها لان سمعتها سيئة، وبعض الناس يفترض عندها بقايا دين وبقايا غيرة وبقايا اخلاق، ما تروح الى ملاهي الفسق والفجور. فشلون اذا نجيبه من الفسق والأجور؟ لا، والفجور لازم بعناوين شوية مرتبة ومقبولة، صحيح؟ وعلياء الشيطان اليوم سنوا أساليب لإشاعة الفاحشة غير ملاهي الفسق والفجور، باسم الرياضة مثلا التي لا تقل تهتكا عما يجري في تلك الملاهي. يمكن الفاسقات بالملاهي أكثر من لاعبات بعض أصناف الرياضة، هيك يعني أكيد، التي لا تقل تهتكا عما يجري في تلك الملاهي، بل الملاهي أرحم لأنها في الخطأ ويستهجنها الجميع، ويستحي صاحبها أن يلصق به عارها. فاسقة الملاهي من واحد بالشارع يقول له امشي يا كذا، هذا المصطلح مالتكم ما تقبل. شو؟ أما هذه الأساليب الجديدة لإشاعة الفاحشة فتمارس علنا ويفتخر بها صاحبها ويبارك عمله الجميع، أبوها يمكن يودي البيت حتى عندها مسابقة اليوم رياضية تطلع بس بالكذا النصف عارية أو شيء، أبوها يوديها ربما لأن بنته بطلة وحصلت فد وسام مثلا من بطولة الفلان، قل له وديها للملهى أحسن. شنو؟ فش أبوها نعم السهية طالعة بهيئة أفسق من الهيئة التي في الملهى. شوف شلون إطار جديد. ويبارك عمله الجميع بل ويحتفل بها على أنها فازت بوسام وفازت بكأس. أترى أي ألعوبة هؤلاء بيد الشيطان يتصرف بهم كيف يشاء؟ وهكذا العناوين والأسماء الأخرى كملكة الجمال، هم سوقوا الفاحشة فتباطل. والله شنو اختيار ملكة الجمال؟ شو يعني السهية تسوى المثل اختيار طالعين بالشكل الكذائي؟ يعني والله شنو ملكة الجمال؟ أو باسم عرض الأزياء أو باسم الفن، شوف كلها لأن فسق وفجور الناس تسفل منها ما يناسبنا غيرة أخر دي. هاي عناوين مقبولة وهي أفحش من تلك العناوين، وكلها استهتار ومجون وفسق وفجور، لكن بغطاء مقبول لدى المجتمع لا ينجو منه إلا من عصم الله. والهدف واحد، هو أن تعيش البشرية همجية الحيوان وفوضى الجن ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر. الخصيصة الخامسة من خصائص المجتمع الجاهلي ومن سمات الجاهلية فساد التصورات. قد بعضكم يرى أن هذه النقاط متداخلة لكنها لا، أكو فروق دقيقة بينها. ومن سمات الجاهلية فساد التصورات، هذا غير نقطة سابقة، فساد العقائد، هذا غير التصورات عن الرؤية للحياة مثلا. هاي ومن سمات الجاهلية فساد التصورات وانحراف الرؤية للحياة. فنجيب أيضا مثال جاهلي ومثال يقابل في المجتمع اليوم. فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم. احنا طبعا نقفنا الشيعة اننا ركزنا في دراستنا على الائمة المعصومين عن السلام ولم ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثغرة كبيرة، لان رسول الله مارس كل ادوار يمكن ان تتصور في المجتمع، اما الائمة عليهم السلام ما مارسوا نفس الادوار اللي مارسها رسول الله. فاذا مدرسة رسول الله تكون اضخم بكثير من مدرسة الأئمة المعصومين عليهم السلام، فخسارة عظيمة إذن. وهذه كلها كما ترى مستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن مع الأسف بل نكتب في سيرة علي بن أبي طالب وسيرة الحسن والحسن، لكن ما كتبنا في سيرة رسول الله بجد، تقترب كتبنا لكن ما كتبنا بقدر ما درسنا، رغم أن تجربة رسول الله أضخم وأعظم وأشمل وكل ما تحتاج في حياتك موجود في حياة رسول الله، فليش الخسارة؟ إذن فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيره إلا من نفس العشيرة، لأنهم يرون أنفسهم فوق الآخرين، وهم شان يسموهم بالجاهلية. شوف أحد مطلع على شيء يسموهم بالجاهلية، بس أحد يعرف هذا العدد كله لم يقرأ سيرة رسول الله بشكل شوية تفصيلي، فضلا عن أن نستفيد منه صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على حياتنا. ذول يسموهم الحمص، الحمص دول اللي كانوا يرون أنفسهم مثل قريش مثلا، ما يعطون لغيرهم. شنو من المن أمطي الأهل يترك دول أهل النخل وأهل الكذا، المن أمطي دول البدو الكذا. الحمص يسمون أنفسهم بالجاهلية، دول اللي ما يزوجون بناتهم إلا من نفس العشيرة. حسام درت تعرفون جاهلية اليوم أكو شي فكرة لو لا؟ جدك وسادة هنا قاعدين ويان، وهي ما شاء الله سادة، أخذ سادة عدهم، سادة عدهم. ها ما ننطي للعامي، ليش بويا ما تنطي للعامي؟ هذا رسول الله يقول إذا رضيتم عقله ودينه فزوجوه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنتم شرفكم السادة بانتسابكم لرسول الله، غير هو شرف رسول الله بانتسابه للإسلام. فأنتم كل ما تنتسبون للإسلام يكون هذا أكثر شرفا. إلا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.